والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. تعرض أستاذنا الشهيد الصدر لأول الأدلة التي حاول الماركسيون إقامتها على صحة نظريتهم في المادية التاريخية، القائلة بأن الأساس في الحركة الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية إنما هو وسائل الإنتاج. هذه المادية تارة تتجه نحو الفكر فنؤمن بالتناقض بدل عدم التناقض، وتارة تتجه إلى الطبيعة فيكون المحرك هو التناقضات المحتوات في كل شيء، وكل شيء هو قابل للحركة. وإذا اتجهنا إلى التاريخ فنجد أن الطبقات الاجتماعية هي في كل مرحلة فيها تناقضات، وهذه التناقضات تتراكم تتصاعد إلى أن تتحول إلى تغيير جديد وقفزة في إلى مرحلة جديدة. هذا الدليل الأول اللي ذكره ما سمي بالدليل الفلسفي، وهذا يعتمد على أن الأساس في الحركة الاجتماعية ليس هو الفكر، وإنما الفكر هو أيضا ظاهرة اجتماعية، فإذا لابد من البحث عن شيء خارج الظواهر الاجتماعية. الشيء الذي هو خارج الظواهر الاجتماعية والذي نبحث عن كون علة هو وسائل الإنتاج. الدليل الآخر ما سمي بالدليل السيكولوجي، هذا الدليل يعتمد على النظر إلى أن هناك عاملين يؤثران في الحركة الاجتماعية، فإذا استطعنا إثبات أن أحد العاملين غير صالح للتأثير رأسا نتجه إلى العامل الآخر. قد تسمون هذا بالدليل غير المباشر. الدليل المباشر أن يكون عندك دليل على أن هذا الشيء هو علة لهذا الشيء، كأن تقوم بتجربة تقول هذا الشيء علة للشيء الثاني وتأتي بدليل وتقوم ببرهان. قد لا يتأتى لهم الآن إثبات أن المراحل التاريخية هذه يمكن إعادتها ويمكن صياغتها من جديد، قد هذا يكون صعب، فإذا ما يروحون إلى دليل مثلا دليل علمي بشكل مباشر، يذهبون إلى مثل هذا الدليل، الدليل غير المباشر، يقولون هناك علتان لحركة المجتمع. العلة الأولى هي الفكر، الأفكار هي تغير الأوضاع الاجتماعية، وعندئذ تتغير العلاقات والروابط الاجتماعية بحسب الفكر. والعلة الأخرى هي وسائل الإنتاج، فإذا استطعنا إثبات أن الفكر ليس داخلا في الحساب، كيف نثبت هذا؟ ببرهان، بدليل نثبت أن الفكر ليس داخلا في حساب أن يكون علة للتغير الاجتماعي والتطور الاجتماعي والحركة الاجتماعية. إذا أثبتنا هذا إذن ما يبقى عندنا إلا العلة الأخرى وهي المادة، يعني وسائل الإنتاج. ما هو دليلهم على أن الفكر ليس مؤهلا أن يكون علة للتغيير الاجتماعي؟ ما هو الدليل؟ الدليل أن الفكر هو نتاج للظواهر الاجتماعية، هو نتاج للحركة الاجتماعية، هو نفسه شيء متطور عن الحركة الاجتماعية، هو تعالي عن الحركة الاجتماعية. فبالنتيجة هذا الفكر كيف يكون علة لشيء هو علة له، لشيء هو علة له؟ كيف الوضع الاجتماعي هو علة للفكر، فكيف يكون الفكر علة للوضع الاجتماعي؟ هذا غير معقول، العلة سابقة على المعلول، مو صحيح؟ من هو سابق الآن؟ الأوضاع الاجتماعية سابقة على الفكر، الفكر متأخر عن الوضع الاجتماعي. فإذا استطعنا إثبات أن الفكر هو بالفعل متأخر عن الأوضاع الاجتماعية، هو يأتي بفعل الاحتكاك والمشاكل وكذا فيتولد الفكر، يفكر إنسان حتى يعالج أوضاع الاجتماعية. إذن بعد أن تستحكم الأوضاع الاجتماعية والحالات الاجتماعية يبدأ الإنسان يفكر، فهذا الفكر ليس علة للوضع الاجتماعي بس هو معلول للوضع الاجتماعي. فإذا استبعدنا أن يكون الفكر هو العلة ما بقى إلا شيء غير الفكر، هذا الشيء الذي هو غير الفكر وحتى يكون علة للأوضاع الاجتماعية هو وسائل الإنتاج. هذا الدليل صياغته تكون بالشكل التالي، أن الفكر هو ناشئ عن ظواهر وأوضاع اجتماعية معينة، وينتج إذا أثبتنا أن الفكر متأخر إذن ما الذي ينتج عن تأخر الفكر؟ وينتج عن تأخر الفكر أن الكيان الاجتماعي زين لا يكون معلولا لما تأخر عنه، مو ما يكون معلول لشيء ولعلة متأخرة عنه، المفروض العلة تتقدم وتسبق. فبما أن الفكر يعني العنصر، نسوي المعادلة السهلة هي أن نثبت أن الفكر متأخر، فإذا صار الفكر متأخر، المتأخر لا يكون علة قضية، بس نحن نسلم أن العلة لا يمكن أن تكون متأخرة. بس هل نقبل معهم أن الفكر هو معلول للأوضاع الاجتماعية أقول معلول مثلا بعدين بالمعال المن إلى وسائل الإنتاج، أو لا إحنا نقول نفس الأوضاع الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية ناتجة عن فكر الإنسان، الإنسان بفكره ينشئ علاقات. اليوم إحنا ديننا جعل إن خطين، وهذان الخطان حفظ الدين وحفظ الإسلام وحفظ المذهب. الخط الأول هو الولاء، الخط الثاني هو البراءة. زين، هذا القرآن لما يتحدث عن المؤمنين ويصفهم بأنه أعز على الكافرين، يعني ممتنعون، هو ممتنع عن الكافر، أذل على المؤمنين، مو أذل للإسلام، ما يرضى بالذلة السلبية، وإنما الخضوع التواضع لهم. رب العالمين وهو المالك يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. السيد الخميني وهو الولي الفقيه في أوج قوته يخاطب الإيرانيين يقول أنا أقول لكم أو أطلب منكم بتواضع، من خازعان ميقويم، يعني أنا أقول لكم بتواضع، أطلب منكم بتواضع، من يتمكن يتكلم بأي شيء غيره، هو لا يتذلل الآن بذاك الذل المذمومة، وإنما هذا من باب التواضع، من باب اللين، من باب الرفق. هو يستطيع أن يكون عنيفا قويا مثلا يقول باسم المملكة باسم كذا، لا، هو يكون لين وسهل ورفيق بالأمور. فإذا إحنا الآن خط الولاء وخط البراءة حفظنا الدين، أولا حافظنا على لحمتنا وعلى ديننا ومذهبنا من خلال الولاء، إحنا نوالي المؤمنين ونحافظ عليهم ونحافظ على علاقاتهم، وإحنا أذلة بيننا ومتواضعون بيننا، وإحنا مع الكافرين جدارنا منغلق تماما، إحنا لا عندنا خطوط حمراء مع الكافرين، لأن أعز على الكافرين، ممتنعون، نحن ممتنعون عليهم. هذا اللي حفظ الدين وحفظ الإسلام. سيد المرتضى العسكري رحمة الله عليه كان يقول وهو يتحدث مع مدير العلاقات، مدير البرنامج الكامل لحسينية إرشاد، وما أدراكم ما حسينية إرشاد؟ حسينية إرشاد أيام الشاه هي المنبع الوحيد للفكر الإسلامي آنذاك، فكان يحاضر بها علي شريعتي، مطهري، الآخرون، كان هذا البرنامج مستمر. فالسيد العسكري كان يرى أن العلماء كانوا مقصرين قبال الآخرين، هؤلاء هم الذين يعملون وأنتم لا تعلمون، إلى أن بينوا لأنه لا أكون حرافات في بعض الأفكار غير مقصودة، يعني من ناتج عن قصور. فسمع هو بعض الأشرطة وحكم، قال هذا مو صحيح يتحدث بعد وكذا. أجى مدير الحسينية كلها يسمى دكتور ميناتشي، قال له سيدنا أنت تحدث بعد أو اسمع شريط ثاني، أنت يعني سمعت كاسيت واحد شريط واحد. قال هو المريض يحللون دمه مرة واحدة، ما يقول له أخذ بعد كم سيسي وعينة ثانية وحلل، عرفنا. فيقول إحنا قاعدين وتدرون اللي شايف يعني إيران عموما شو يسوون، يسوون الأشجار كلها تسقى بماء يجري مستمر، لو هو يطلع غسيل الشارع أو هم يفتحون حنفيات ضخمة يعني حوزات ضخمة، ومياه الأمطار أيضا تجري، وهذا الشارع اللي هو يعني طوله 35 شارع ولي عصر 35 كيلو. زين، فالسيد يقول أنا أشوف المياه تجري، يقول أشوف هذه المياه هذا تجري تجمع أشكال من الشارع من المطار من كذا من كذا، فصير آسنة. قال له التاريخ الإسلامي مثل هذا المجرى، دخلوا بي أشكال قرامطة على منحرفين على غلاة على مفوضة على كذا، بس بقى مع هذا المجرى خط نظيف ينبوع نظيف صافي نقي. قال هذا خط أهل البيت ويا هذا التراث، من اللي حافظ عليه؟ ولاء براء، ولاء من ولاء للمؤمنين ومحافظة على كيانهم، وبراء من غيرهم. ولذلك ما عندنا تقية مع المؤمن، ما يصير تستعمل تقية مع المتواضع له بين له كذا، بينما مع الآخر أنت تستخدم التقية. فالآن اللي يصنع ويحفظ الفكر والأوضاع الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية هو هذا. اليوم ولاءنا لأهل البيت هذه المراسم العزاء المهذبة المرتبة النظيفة المجالس الوعظ الكذا، هذه جعلت سيد الشهداء أعظم الشافعين يوم القيامة. ومعنى الشفيع أن يكون إلى علاقة بمن يشفع له في الدنيا، مو العلاقة تبدأ وين؟ في الآخرة. الآن تكون عندك علاقة بهذا الشخص، ما هي علاقة بالإمام الحسين؟ أنه هذا منبر، هذا الشهادة، الفكر اللي قدمته الثورة أرشدنا جعلنا مهتدين، مو الإمام يعطيني لمن يطبخ أو يبذل مثلا لراية أو يبذل كذا، رأسا الإمام يعطيني، لازم يصير علاقة، يعني العلة والمعلول أكو تناسب بيناتهم. ما يصير شيء من شخص لا يوصل لا يصوم الإمام الحسين اللي ضحى من أجل الصلاة والصوم يشفع لمثل هذا، هذا ضحك على الذقون. الإمام أحد الأئمة عليهم السلام ولعله الإمام الصادق يجمع أقاربه وأهل بيته ثم يلتفت لهم، يعني أكو وصية مهمة عنده هاي اعتادوا عليها الناس، يقول لهم لا تنالوا شفاعتنا، فاعل تنال هو شفاعتنا، لا تنالوا شفاعتنا مستخفا بالصلاة. فكيف اللي ما يصلي ويبذل شيء من المال؟ بعض الواعظين هو يخدع الناس يقول له ابذل خلاص انت يغفر لك، ما نؤمن احنا بهذه القضايا. فالإمام الحسين هو شفاعة، شفاعة هداية وشفاعة قيادة، مو شفاعة كيفية بأي طريقة كانت. إذن هذا القضايا المنبرية وقضايا الحسينية أيضا حافظت على العلاقات الاجتماعية، حافظت على التشيع زين وغيرها من الأمور. فإذا هذا التميز أو هذا الحفاظ على شعارات الإسلام، شعارات الدين، شعارات المذهب، هي نتجت من الفكر. هاي العلاقات الاجتماعية نشأت من الفكر، من العقيدة. أول من اهتم به هو العقيدة. الآن الاهتمام المكي بيش كان؟ الاهتمام مكي، الاهتمام نبوي المكي كان بالعقيدة، ماكو تشريعات، ماكو تفصيلات تشريعية، تفصيلات تشريعية جت بالمدينة المنورة. إذن هذا الاهتمام بجانب العقيدة يؤكد أن العلاقات الاجتماعية تبتني على أساس العقيدة. إحنا تسلسلنا اللي علمناه سيد باقر الصدر صاحب هذا الكتاب هو أنه إحنا نبدأ بالعقيدة. العقيدة تعطي مفاهيم، المفاهيم تعطي عواطف، وعلى أساس مجموع هذا المركب ينشأ السلوك ويصدر السلوك. السلوك يصير أخلاقي، يصير وفق مفهوم إسلامي، يصير وفق عقيدة إسلامية، هو هذا السلوك السليم الصحيح، مو عشوائي، مو كيفما كان. فقد نقول أن العلاقات الاجتماعية تنشأ على أساس الفكر، مو الفكر يتولد منين؟ من العلاقات الاجتماعية، مو صحيح. فهم يقولون الفكر ليس سببا للعلاقات الاجتماعية وإنما هو مسبب عن العلاقات الاجتماعية. زين. معنى هذا أن الكيان الاجتماعي سابق على الفكر، مو متأخر عن الفكر، راح يكون سابق على الفكر. ومعنى هذا أن أفكار الإنسان اللي يعتبروها عامل مثالي مو عامل مادي، الفكر شيء مجرد عن المادة. زين. هذا العامل المثالي لن يكون سببا للأوضاع الاجتماعية. وإذا استبعدنا هذا الاتجاه إذن سوف نذهب إلى التفسير المادي. التفسير المادي مقابل ماذا؟ العلم والإدراك. العلم والإدراك ليس هو السبب المن للأوضاع الاجتماعية، وإنما السبب هو مادي. سبب مادي ما هو؟ وسائل الإنتاج. عندك سيارة، أخلاقك يصير شكل، وضعك يصير شكل حسب درجتك، حسب مالك. زين. و معنى هذا أن خلاصة هذا البرهان أن نثبت أن الفكر متأخر. قضية بسيطة، الفكر متقدم أو متأخر؟ إذا أثبتنا أن الفكر متأخر عن المجتمع والعلاقات الاجتماعية والظواهر الاجتماعية، إذن لن يكون علة. هاي قضية. إلى الآن لو ثبتت عند الماركسية هاي القضية وهي أن الفكر متأخر، إذن ما هو دليلهم على أن المادة هي العلة للأوضاع الاجتماعية؟ هم يقولون ما بقى عندنا شيء، لأن احنا محصورين بين أن نقول العلة هي المادة يعني وسائل الإنتاج، أو تكون علة مثالية مجردة عن المادة هي الفكر. فإذا استبعدنا أن يكون الفكر هو العلة بدليل أنه متأخر، هو نفسه مترتب على الأوضاع الاجتماعية، ناشئ من الأوضاع الاجتماعية، إذن راح نصل إلى السبب المادي. السبب المادي هو وسائل الإنتاج. زين. الجملتين راح نقول الفكر متأخر عن الأوضاع الاجتماعية، والأمر دائر، هيك راح نقول، والأمر دائر في علة الأوضاع الاجتماعية بين أن يكون ماديا أو يكون مجرد عن المادة، أن يكون مثاليا، أن يكون أفكارا ورؤى. بما أنه استبعدنا أن تكون الرؤى والأفكار، يعني راح نطلع قضية ثالثة وهي أن ما يكون متأخر لا يكون علة للمتقدم. فصار عندي المتقدم هو الأوضاع الاجتماعية والمتأخر هو الفكرة، هاي قضية. المتأخر لا يكون علة للمتقدم، إذن يجب أن نبحث عن علة أخرى. ما هي العلة الأخرى؟ هي الآن لو كان عندك ضدين أو عندك أضداد، مجموعة أضداد، وأثبتت أن لون الباب ليس بأبيض، رأسا تقول أسود أو أحمر، تقدر تقول هذا الكلام؟ تقدر تحدد أي لون؟ أنت أثبتت أنه ليس بأبيض، يحتمل ما تقدر تحدد. هم جعلوا الأمر ضدين لا ثالث لهما. من يكون عند ضدين لا ثالث لهما، إذا نفيت واحد راح أثبت الآخر. صحيح والقاعدة العامة بالأضداد أنها لا تجتمع ويمكن أن ترتفع، ولكن إذا كان الضدان لا ثالث لهما، عندئذ إذا نفينا واحد راح يثبت الثاني. فهم قالوا أنه عندنا لو جانب مادي لو جانب مجرد عن المادة، عليكم السلام ورحمة الله. الجانب المادي هو وسائل الإنتاج، فراح نرجع من جديد إلى وسائل الإنتاج. لا الآن جاي يذكر القضية وبعدين يرد إن شاء الله. زين، الآن دليلنا على أن الفكر متأخر، يعني نروح للتاريخ، يعني بالتاريخ يكتبون أنه أول شيء صارت أوضاع اجتماعية ثم صار فكر، هذا بالتاريخ ما يسجل. قالوا لا، إحنا عندنا شيء. يعني كيف عندنا شيء؟ إحنا لو كان عندي أليف وباء متلازمات، أليف وباء متلازمان، وعندي جيم، وجيم متقدم، جيم متقدم، إذا لو أليف وباء شو يصيرون؟ اثنينهم متأخرين، اثنين متلازمين. أنا ما أدري باء متأخرة أو لا، بس أنا أدري أليف متأخرة وملازم لها منو؟ الثاني ملازم لها، إذن هم راح يصير متأخر، تلازم يصير في نفس الوقت. الآن أكو شيء هو متأخر وهذا ملازم للفكر، بل هو نتاج الفكر، ما هو اللغة؟ الآن دخلوا في مسألة جديدة، وهي أن اللغة هي أساس الفكر والفكر يقوم على أساس اللغة. هاي مسألة عويصة طبعا، أن اللغة هي نتاج الفكر، هي منتجة الفكر، هي علة الفكر، أو هي معلولة للفكر. هذا هم كلام مثل ما قالوا بالأوضاع الاجتماعية، هل هي علة الفكر أو هي معلولة لمن؟ للفكر. هل العقيدة تنشأ منين؟ من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، كما يقولون الدين أفيون الشعوب، يعني الدين منه صنعه؟ أصحاب رؤوس الأموال والمستغلون وكذا صنعوا طبقة سموها رجال الدين لتخدير الناس. زين، وهذا اللي كان يقول عنه روجيه غارودي، أن كارل ماركس عندما قال الدين أفيون الشعوب، إذا كان يقصد الديانات اللي درسها والأوضاع الكنسية اللي درسها فهو كلام سليم، ولكن إذا كان يقصد حتى الدين الإسلامي فهذا غير صحيح. لماذا؟ يقول لأن الدين الإسلامي كان عاملا مهما في تحرير جملة من البلدان في أفريقيا. كيف يقول مثل هذا الكلام؟ الدين محرر، مو فيون، الفيون مخدر، يقعد واحد عن تحصيل حقه، عن الاهتمام بالأجنبي، عدم دخوله، يهتم به أبدا. الآن بما أنه حرر، إذن هو ليس فيون، هو مصحي، يعني بالعكس تماما. فيقول هذا كلام غير سليم كارل ماركس، إذن لعله يقصد الديانات التي درسها أو الأوضاع التي درسها. الآن إذا كانت اللغة، لاحظوا، إذا كانت اللغة بالفعل متأخرة عن الفكر ووليدة الأوضاع الاجتماعية، والأوضاع الاجتماعية من ولدت اللغة، وراء اللغة صار الفكر، يعني صار عندي مراحل، الوضع الاجتماعي يجي من بعد اللغة. ليش إجت اللغة بعد الوضع الاجتماعي؟ ليش ما واحد هو نفسه يسوي لغة؟ نقول إذا واحد لحاله ليش يسوي لغة؟ ويا من يريد يتفاهم؟ ما يحتاج. واليوم إذا كنا كما يقول نصير الدين الطوسي، تنتقل زين الأفكار والصور في أذهاننا مع صورها، مع ألفاظها، فعبارته الشهيرة يقول الانتقالات الذهنية تتم بألفاظ ذهنية مو ألفاظ خارجية، لأن هذا الكلمة المعنى اللي عندي ويا لفظة، فأنا من أصور الشيء أصور معه اسمه ولفظه. ولذلك بعضهم يدندن ويا نفسه، هو يفكر بس يقول نفكر بصوت مسموع، هذا العبارة اللي عندهم، احنا نفكر ولكن بصوت مسموع، فيطلع صوت. هذا صوت لمن؟ إذا كان الفكرة ما لها اسم أو الشيء ما لها اسم، ليش يتكلم وليش يدندن؟ معناه أن الانتقالات الذهنية تتم بماذا؟ بألفاظ ذهنية. إذا أثبتنا أن اللغة متأخرة عن الاجتماع وأن الفكر متأخر عن اللغة، إذن يثبت ما يريدون. فعلينا أن نبحث في هذه المسألة، هل بالفعل أن اللغة هي متقدمة على الفكر، وأنها وأن لا فكرة إلا من خلال اللغة، لا يمكن للإنسان أن يفكر إلا من خلال اللغة ومن خلال الألفاظ، وكأن الألفاظ هي الأفكار هي المفاهيم. الآن خلينا شوي نطلع على الفكر، ما هو الفكر؟ هل يمكن أن نقول أن الله هو أكبر مفكر؟ لأن هو أعظم خالق، أعظم عالم، أعظم عاقل يعقل الأشياء. يعني هل نقول أعظم مفكر؟ يمكن مثل نقول الفكر الإلهي ونقصد به الله يفكر وطلع عنا أفكار. أولا الفكر هو نتيجة جهل بشيء. من أقول مفكر؟ يعني أكو قضية مجهولة، هاي القضية المجهولة يبدأ يتحرك المفكر، يحرك ذهنه بين المعلومات المتوفرة لديه حتى يطلع هذا المجهول ما هو، يظل يفكر بهذا القضية. مثلا هل تزوج يوسف من زليخة أو لا؟ يجي واحد يقول يا أكو بالأشعار بالقصص التاريخية بعض الروايات الإسرائيلية، أكيد مو رواياتنا، أكو حديث عن أنه تزوجها ورجعت شابة ورجعت كذا. زين هنا يجي واحد يقول هاي الوثيقة التاريخية يجب أن تدرس على ضوء أصول ومبادئ نحملها عن الأنبياء. أولا يوسف عليه السلام ولو عند صويحبات يوسف كنا يقولن أنه هو محبوب لديها وشغفها حبا، يعني وصل حبها إلى إنسان القلب يقولون، وإلى العقدة في القلب، وإلى الغشاء يعني الدقيق اللي يحيط بالقلب يعني العمق، قد شغفها حبا. زين يجي يوسف من جديد يعيد قضية زواج وكذا، يعني قد واحد يتأمل في هذا. يجي واحد يطرح نفس التساؤل يقول هل تزوج سليمان تلك المرأة في صاحبة العرش اللي بعضهم يسميها بلقيس؟ زين ما ندري هل هي حقيقة بلقيس أو لا، هل تزوجها أو لا؟ نفس السؤال، نقول هذه كانت مشركة. ثم أي نبي يجي يشوف لها امرأة يجي يتزوجها؟ يعني هذا يصير مثل ما اليوم الأدبيات أنه كل امرأة ورجل يعني لازم تنتهي قصة حب وتنتهي بزواج وكذا، يعني هل يعقل هذا؟ هل كذا؟ يجي واحد يحاكم هذه القضية على ضوء الأوليات أو الهرمونطقية، يمكن أو لا؟ يمكن. الآن يجي واحد يقول أنا راح أجعل من اللغة هي السبب للفكر، ليش؟ لأن هذا يصير بمثابة الأوليات. أنت الآن متريد تفكر تقول عندي مجهول وعندي أوليات، لازم عندي أوليات، خلافنا مع الشيوعيين يقولون العملية الفكرة تحتاج 3 شروط، إحنا نقول تحتاج إلى 4 شروط. العملية الفكرية تحتاج 3 عندهم، إحنا عندنا 4. ما هي 3؟ قالوا نحتاج إلى واقع خارجي. إذا ما تفكر بواقع خارجي أنت مخرف، تحدث عن خرافة، فلازم أكو واقع خارج، لازم أكو مخ. المخ هو مركز، زين من خلاله يحصل الفكر، ونحتاج إلى واسطة بين المخ وبين الواقع الخارجي. وإلا إذا شيء موجود بالواقع، الآن بعض الناس يعطيك آراء بالطب وهو لا عدة تجربة ولا خبرة ولا تقرير ولا هذا، رأسا يطلع من عنده يفكر يطلع أشياء، بعض الوعاظ هيك يسوي يحكي قضايا طبية كيف كيف، نقول له ما هي الواسطة بينك بين مخك وبين الواقع الخارجي؟ هذا مرض أكو أو علاج أو كذا، ما هي واسطتك؟ وين علمك؟ نبئوني إذا عندكم أثار من علم، إذا عندك دليل. ما عنده، فيجب أن يكون عندنا واسطة. ما هي الواسطة؟ الحواس. الحواس أكيد هي الواسطة بيننا وبين الواقع الخارجي. إحنا نقول هذا مو كافي، ليش؟ الآن جئني بإنسان لا يملك أي معلومات، ما عنده بديهيات، ما عنده معلومات أولية، عنده مخ صاحي صحصح يأكل جوز يشتغل كذا، زين، وعندنا واقع خارجي وعنده حواس ما شاء الله عليها، يعني حواس تمام التمام، يقدر يفكر؟ إذا ما عنده مبدأ العلية، إذا ما عنده مبدأ الاضطراد بين العلة والمعلول، إذا ما عنده مبدأ عدم التناقض، لازم هذه البديهيات موجودة. هذا ما سماه الشيء الصدر كما يقول الشيخ إبراهيم العقل الأول، لازم يكون عنده عقل بديهي بعض الأشياء المعلومات. وما يصير أنت جايب لإنسان ولا الحيوانات نفس الشيء، عندها مخ، مخهم حجما أكبر من مخ الإنسان، وعدها حواس أحيانا أقوى من حواس الإنسان، هي تدرك بعض الأمور أسرع من الإنسان، ويفكر الآن أن بعض الحيوانات تسخر لأن يعرف التسونامي والزلزال لأن هي تحسس قبل غيره زين. وأيضا عندها ماذا؟ الواقع الخارجي موجود أمامها، إذن لماذا لا تفكر؟ أصلا الحيوانات لماذا لم تنشئ اللغة؟ ليش ما تصنع اللغة؟ ليش ما؟ المهم الآن عندنا شنو؟ عندنا الفكر، أي فكر يحتاج هذه الأربعة. هذا وين التفكير بالقضايا الخارجية، بالقضايا اللي لها يعني واقع خارجي مادي، خلينا نقول عالم الشهادة زين، عالم الطبيعة نحتاج إلى أن يكون طبيعة أكو حتى نصير مخرفين، نحتاج إلى مخ لأنه إذا شالوا المخ من الإنسان بعد ما عنده قدرة على التفكير والتأمل. ولذلك يقولون أن أقوى وأطول الخلايا عمرا يعني ما تتجدد كثرة بقوة منه خلايا المخ زين. وأيضا الحواس نحتاج إلى هذا. إحنا نضيف شيء آخر، نقول لابد من معلومات أولية البديهية، يعني لازم قضايا بديهية نتحاكم لها، ولا إذا أنت كونت معلومة ونقيضها أيضا صحيح ما توصلنا إلى نتيجة. إذا كونت معلومة وصفية قلت هذا مرتبط بهذا لكن ماكو مبدأ علية، إذن شنو اللي يشد قضية إلى قضية؟ اللي يشدها قانون العلية، مو قانون هو ذهني وإنما هو أساسا قانون خارجي، فيصير إلى انعكاس في الذهن زين. الآن رب العالمين لا يقال عنه مفكر إذ لا مجهول عنده، لما يكون أكو مجهول عند الواحد يصير مفكر. النبي صلى الله عليه وآله عنده مجهول فقهي، يعني هو مسائل ما يعرف جوابها، مثلا كان 10 أشهر 6 أشهر ينتظر جبرائيل يمتى ينزل حتى يغير القبلة، تغير ما تتغير ظل ثابتة وكذا. القرآن يقول قد نرى تقلب وجهك في السماء، لأن كان يعاني من هذا ما أعطى جواب. الآن لو هو فقيه، فقيه ماذا يصنع؟ يرجع إلى الأدلة، ما وجد دليل يروح إلى البراء، يروح لكذا يعطي جواب. يعني بالنتيجة النبي صلى الله عليه وآله ما يريد يعطي جواب حكم ظاهري، الأحكام اللي بينها أحكام واقعية ينتظر بها أمر السماء. لذلك القرآن يعلم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون يعدد للمحرمات الميتة ولحم الخنزير والدم وغيره زين. الآن النبي أيضا لا يفكر، يعني لا يجتهد، على خلاف النظرية السنية اللي تقول هو يجتهد ويخطف اجتهاده وكذا، يقول هو ينتظر أمر السماء، ينتظر الحكم الواقع. الأئمة نفس الشيء، مو مجتهدين وإنما هم مطلعون بطريقة غيبية على الأحكام الشرعية، على بعض الأمور اللي يحتاجها الدين وتحتاجها الرسالة، بمقدار ما تحتاج الرسالة الله يطلعهم على الغيب، هذا ثابت عند العلماء. هل هناك زيادة؟ أكو خلاف فيها. هل أن الإمام متى ما شاء أن يعلم يعلم؟ أكو روايات في هذا زين. الآن الله لا يفكر، النبي لا يفكر، لا بمعنى شنو لا يفكر؟ يعني ما يحتاج، سالبة من تفاعل الموضوع. المفكر هو الذي يكون عنده جهل في قضاء. إذن ماذا؟ الله يعلم، الله يعلم. بعضهم يقول يا بلد تقولون عالم، خاف يروح للجزئيات، تقولوا عاقل يعقل الأشياء. بالنتيجة الله سبحانه وتعالى عالم بهذه الأمور. الفكر يبدأ بمجهول، سموه بالمنطق ماذا؟ مواجهة مشكلة. لما نصير مشكلة مواجهة مع المفكر، رأسا يذهب إلى ذهنه شيء أن هناك رائحة بنزين، أنه رائحة سائل تشبه البنزين، رائحة كذا، فيحدد نوع المشكل، سوائل جوامد مطعومات كذا، فيعطي نوع المشكل. تبدأ الحركة الفكرية اللي هي الحركة الدائرية بين المعلومات. أكو مقدمتين هي معرفة المشكل ومواجهة المشكل ومعرفة نوعه، هذه ليست هي الفكر وإنما الحركة الدائرية. وكل ما تكون معلومات دقيقة محدثة صائبة يكون النتيجة أسرع، فتبدأ الحركة الفكرية وتجي حركة راجعة. أكو حركة إذن نوع المشكل، خلينا نقول تحديد المشكلة، مواجهة المشكلة، تحديد النوع، حركة ذاهبة، حركة دائرية، حركة راجعة، تعطينا جواب، تقول هذا السؤال تجنبوه، هذا السم، هذا كذا، تعطي يعني حسب المعلومات نوصل إلى المعلومات ونعطي جواب. هذا هو الفكر، الفكر يأتي عندما نواجه مشكلة من المشكلات. هذا الفكر على رأيهم يحتاج إلى هاي العناصر، طبيعة وحواس وكذا. احنا نسألهم، الشيخ يقول هل بدأنا بالإجابة أو لا؟ احنا نسأل نقول الفكر لماذا يتأخر عن المجتمع؟ هم يقولون لأن المشكل يمتى يجي من حياة اجتماعية. لما تصير حياة اجتماعية واحد يفكر في معالجة هذه القضايا. ثم اكو سبب ثاني يستدعي تأخر الفكر، هو تأخر اللغة. احنا نقول لهم العناصر اللي نحتاجها بالفكر ما هي؟ المفاهيم، تصورات، يعطيني تصورات مفاهيم أبدأ أفكر، لأن الفكر هو ليس بين الأشياء الخارجية، الأشياء الخارجية يجري بينها تفاعل فيزيائي كيميائي كهرومغناطيسي، مو هاي الطاقة والتحولات والهذا حرارة برودة، هذا بالخارج. أما بالذهن فعندي مفاهيم، الفكر لا يكون في الخارج، الفكر داخل العقول. الفكر هو ما سمي بالمعقول الثاني المنطقي، والمعقولات الثانية المنطقية طرا هي وين؟ داخل الذهن، هذا تجري داخل الذهن، التصور، التصديق، القضية، الجزئي، الكلي، النسب الأربعة، الاستدلال، الاستقراء، القياس، الكذا، كله يجري وين؟ داخل الذهن. زين، فإذا هذا نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى علم اجتماع، لو نحتاج إلى مفاهيم، طبعا نحتاج إلى مفاهيم. هاي المفاهيم ما علاقتها بالأوضاع الاجتماعية، ما علاقتها باللغة. اللغة شنو يعني؟ شنو إلا شيء اسمه الآن لو أن قضية أفكر بها أنا ما أعرف اسمها بالمرة، ما أعرف اسمها، قضية ثانية أفكر بها ما أعرف شنو اللفظ الموضوع لها، يصير فكر أو لا يصير ما له علاقة. هم يقولون لا إحنا نحتاج إلى اللغة، راح نقرأ نصوص لهم تتحدث عن هذا الموضوع. إذن كأن وجدوا الدليل في أن الفكر متأخر عن من؟ عن الوضع الاجتماعي، في تأخر اللغة. فإذا جعلنا اللغة والفكر متلازمين، نجعلهم متلازمين، وأثبتنا أن اللغة متأخرة عن من؟ عن الوضع الاجتماعي. إذن إيش راح يصير؟ راح يصير الفكر أيضا متأخر عن الوضع الاجتماعي. طبعا هم يقولون أن الفكر متولد من اللغة، ولا فكرة بلا لغة، بينما راح نثبت أنه الإنسان أصلا هو بذكاء بفطنته فكر تأمل أنه كيف ينقل أفكار الآخرين إليه، وكيف يعطي أفكار للآخرين، يسوي اتصال بين العقول. ما يصير هذا، ما يوصل شيء، إلى الآن ما وصلوا إلى هذا. فإذا ماذا يفعل الإنسان؟ يبتكر شيء، عنصر ينقل الأفكار من وإلى. العنصر اللي ينقل الأفكار هو الإشارات، هو اللغة، هو الرموز، فيبدأ يرمز لهذا بمصطلح معين يحدده. زين، إذا أثبتنا، راح أختصر، إذا أثبتنا أن الفكر متأخر عن الوضع الاجتماعي، إذن لن يكون علة، لأن المتأخر لا يكون علة للمتقدم. وإذا أثبتنا بنقطة ثانية أن الأمر دائر بين المادة وبين الفكر، بين المادة وبين العلم، بين المادة والمجرد، المجرد الآن استبعدنا أن يكون هو العلة لأنه متأخر عن المادي، إذن العلة سوف تكون مادية. ما هي العلة المادية؟ هي وسائل الإنتاج. دليلهم أن الفكر وليد اللغة وهي ظاهرة اجتماعية. أكو كتاب ألفه شخصان ولكن سموه باسم مفكر مشهور عندهم، بولزير، جورج بولزير، يقول هذا دليلنا هو تجارب بافلوف. من هو بافلوف؟ عالم أعصاب روسي شهير جدا، يقال أن أطول لقاء للينين مع شخص وكان مع بافلوف، لقاء طويل استمر ساعات، وكان يريد من عنده أن يوظف علمه وتجاربه اللي توصل لها في علم الأعصاب، وهي بها إبداعات انتشرت بالعالم، قال له هذا وظفها في إثبات صحة النظرية التاريخية، المادية التاريخية والنظرية الماركسية في الجانب الفكري. يقولون بافلوف يقول له أنا عالم أعصاب، يعني ما لي دخل في مثل هذه الأمور، بس هم استفادوا منها كثيرا من نظرية بافلوف، كاستفادة الملحدين من نظرية داروين. داروين إلى نصوص يقول أنا لا أنكر وجود الله، وما أطرح مثل هذه الفكرة أن خلق الأحياء وتطورها ونشأتها دال على عدم وجوده، يقول أنا ما أطرح هذه الفكرة. أجوا حملوه مثل هذه النتيجة. بافلوف في تجاربه طرح ما يلي، قال هناك حركتنا كلها الاجتماعية قائمة على أساس تفاعلات، يعني أنا الآن عندما تأخذني إبرة رأسا يصير عندي رد فعل، رأسا أحاول أسكنها، أخلي لها مرهم، أخلي لها، إذا احترق الإنسان هذا فعل ورد فعل، هذا منبهات شرطية لو طبيعية، هاي طبيعية. الأكل والشبع، الأكل والقولون العصبي، يعصب واحد ويصير عنده قولون عصبي، هذا منبهات طبيعية، هذا منبهات طبيعية. هناك منبهات وإشارات وأمور اقترنت بهذه المنبهات الطبيعية، إما بالقصد أو بدون قصد. شلون يصير يعني بدون قصد؟ لو فرضنا أن الناس أطلقوا كلمة لا بقصد الوضع على شارع، على سوق، زين، ثم تحول جدًا. مثلًا بالنجف عندنا عقد الحمير، أكو واحد بالله يسمي شارع فرع قريب جدًا على الصحن الشريف يسمي عقد الحمير، يعني لأنه كانت تكرمون الحمير تمر منها فسمي بهذا الاسم، مو قاصدين يعني مثل هذا التسمية، بس صار اسم أو لا، هذا سموه وضع تعييني لو تعيني. ها؟ تعيني مو تعييني، ما قصدوا الوضع لهذا. فإذا صارت علاقة من كثرة الاستعمال، صار قرن أكيد إما بسبب التعيين أو بسبب التعيين. ذول يقولون إحنا شاهدنا أن بعض الأشياء اقترنت بالمنبهات الطبيعية إما بقصد لتعليم للتذكير أو بدون قصد، إما بقصد أو بدون قصد. فهذه راح يصير في مرحلة الإشراط. الإشراط شنو مقصودهم به؟ القرن. الإشراط يعني القرن. إذا أشرطنا شيء إلى شيء، إذا ربطنا شيء بشيء لمدة طويلة فراح ينقل نفس الفكرة. كيف؟ يعني الآن اللفظة تدل على المعنى بموجب علاقات العلية، اللفظ تصوره علة لتصور المعنى. إذا نكون دقيقين، اللفظ والمعنى أصلا ماكو علاقة بيناتهم، لأن اللفظ يطلق ويروح والمعنى معنى ظال على هو. إذا تصور المعنى، المعنى بالخارج، تصور المعنى يقترن بتصور اللفظ. فتصور اللفظ عندما نصوره، يمتى نصور اللفظ؟ عندما نسمعه. عندما نسمعه يصير عندنا تصور إله، نأكله نشربه اللفظ، اللفظ هو تموج بالهواء ينطلق يروح، احنا نسمع اللفظ. هذا سماع اللفظ يقرن يعني مقترن بصورة معنى فيوصلني إلى المعنى. ولذلك قالوا وجود الألفاظ هو وجود المن للمعاني تنزيلا، هو بالحقيقة موجود المعاني، المعاني ظلت هي موقعها. إذن تنزيلا لشدة القرن، لشدة الإشراط، الربط، الإشراط يعني الربط. فالمنبه الشرطي جاي منين؟ جاي من الإشراط، جاي من القرن، جاي من الربط. أنت من تربط بين شيئين بصورة مكثفة الذهن راح ينتقل من هذا إلى هذا. ولذلك اليوم بالغرب تصعد بالمترو في لندن فترة، يصعدن بنات من المتدينات بالمترو تلزم جريدة مجلة تضيع حجابها، تضيع وجهها، هذا يضيع لحيته، لأن صار قرن بين ذولا وبين الإرهاب. صار قرن بحيث الناس قامت تشاهد ذولا يتذكرون الإرهاب. أحدهم يقول أنا مريت مع زوجتي في شارع، رأسا واجهت أم مع أطفالها تمشي، فروا من عندي شردة، يصورون أن هذا هو يعني الإرهاب أمامهم، الشيطان أمامهم، الشيطان الإرهاب. هذا بشدة القرن، بشدة الربط. هاي الصور كل مدة وطالعة، النبي عند عمامة وعمامة جل هو، وهذا أن يكون مثل هذا حاطين قنابل بها وكذا، هاي الصور المسيئة إلى النبي. ليش يريد هاي اليهود يريد يربطون بين الإسلام وبين الإرهاب؟ هذا الدين العظيم، دين الرفق، دين الرحمة، اللي المسيحيين ما يؤرخون للفترات المسيحية، يقولون ما شهدنا فترة سلام ووئام بين الكنسيين أنفسهم مذاهبهم بروتستانت وغيرهم وبين المسلمين غير الفترة الإسلامية، غير الفترة الإسلامية. على نسق هذا عندنا منطقة، أنا أروح بين فترة وفترة إلى منطقة الحي، الحي هذا بواصل، لأن العالم الديني كان من بيت سميسن، لأن هذا العالم الديني طلب من العلماء السنة، من السنة نفسهم مو علماءهم، السنة قالهم تعالوا ابن جامع، هم أقلية في منطقة شيعية قالهم ابن جامع. وإلى يومك هذا الأذان السني قائم وخمس أوقات يأذنون، ومنطقة ما صار بها أي شيء من جهات يعني تخلفات مذهبية. ليش؟ لأنه احتواهم، لأنه اهتم بهم، اهتم بالآخرين. فيقولون هم أن هاي الفترة الإسلامية، الحكم الإسلامية كانت فترة السلام ووئام، إحنا أصلا من قاتل مع المسلمين، صح هم يدفعون جزية لتموين الجيش لكذا، بس إحنا محافظ على حياتنا، على وضعنا، وظائفنا، عملنا، أبدا يعني ما عندنا مشكلة في هذا. أجت الفترة المسيحية وأجت ذبح وجا القتل وكذا. زين، الآن لإثبات هذا الموضوع وهو القرن والإشراط نقدر نجيب أمثلة عديدة. أنت الآن من تريد مسألة تهتم بها شو تسوي؟ تظل تأكد عليها يوميا. ليش تريد تأكد؟ حتى ما تروح عن الذهن، حتى تظل دائما على بال الإنسان يتذكرها دائما. هاي الصلوات الخمس هي كلها تذكير بالله سبحانه وتعالى. ولا واحد يقول شنو الصلوات الخمس ليش كذا؟ هو تذكير مستمر بالله سبحانه وتعالى. كن لي غيب رب العالمين عن ذهن الإنسان، عن روح الإنسان. إذا ذهب ذكره ومعرفته روح الإنسان شططا، فيظل دائما يستذكر الله سبحانه وتعالى. زين، الآن هذا الإشراط لما صار بين منبه أصلا هو طبيعي وهو مؤثر بشكل طبيعي، وبين شيء أصلا هو مو منبه، الآن شنو الفرق بين خدا وغود والله؟ شنو الألفاظ؟ شنو الله؟ شنو غود؟ شنو خدا؟ ثلاثة الله، ثلاثة معناه إن الله، معنى واحد بس ثلاثة ألفاظ. زين، يقول له لما نتحدث عن تعدد، يقول له اختلف الناس في توصيفك، اختلفت الناس في كلماتك في توصيفك، لكن هاي الكلمات كلها تتجه إلى جمال واحد وتحدث عن جمال واحد، عن ذات واحدة، تتعدد الأدلة ولكن كلها تشير وكل إلى ذاك الجمال يشير، كل هاي الأسماء كل هاي التوصيفات تشير إلى شيء واحد. هذا الأساس هو ليس كلمة، ليس God أو الله أو خدا، هذه لفظة، هذه وردت في اللغة بهذا المعنى لأن أله باللغة العربية يعني عبد توجه، فصار الاسم الله. لو كان غير الله كلمة ثانية هي تأخذ هذا الموقع، يعني هي علاقة اعتبارية. إحنا ما نؤمن هنا بالقصدية مثل ما يؤمن بها البعض، إحنا نا مثل نقول عشوائيين، كيف بين نقول هاي اللفظة اختيرت بأساس اللغة أله اختيرت أخذت هذا المعنى، خدا اختيرت صارت دالة على هذا المعنى. فإذا هاي اللفظة صارت مثل المنبه الشرطي، يعني إحنا لا يمكن لنا أن نكون مجلى لقدرة الله، لأن ربنا جل وعلا تجلى إلى الجبل، ورب العالمين من حدثنا عن الجبل يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، تجلى ما راح الجبل انتهى ذاب ما بقى منه شيء. فموسى أدرك أنه هو وقومه أدرك أن هذا ما طلبه السفهاء، زين، وطلب من الله سبحانه وتعالى أن لا يعاقبه ويأخذه بما فعل السفهاء منه، قال هذا طلب السفهاء هذا مو طلبي. إحنا نقول أن الله سبحانه وتعالى لا يتجلى بذاته بقدرته التامة على نفوسنا، وإنما إطلال الصير رحمة انتباهه التفاته كذا، الإنسان يتذكر شيء بتعبير السيد الصدر يقول إحنا ذقنا طعم الوجود، إحنا ما عدنا وجود الله ولا اليوم ما شيخ محمد ما جاي يقول أكو بينا جزء، إحنا نقول إحنا ذقنا طعم الوجود، ذاك الطعم الرائع كذا، ذقنا طعم الوجود وصار عندنا مثل هاي السلطنة ومثل هذا الفكر ومثل هذا الإبداع بالفكر وكذا، اللي رب العالمين يقول وكان الإنسان وأكثر شيء جدلا، هاي القدرة الفكرية اللي عند الإنسان. زين، هذا المنبه الشرطي اللي مثال الواضح اللغة، يعني أكون منبه طبيعي أنا أتي بالمعنى أعطيك إياه ألزم هذا أقول لك مسكي لمس الواحد، بعدين أقول له هذا ملمس الحرير، شوف هذا ملمس الحرير يعني كأنك أنت لمست الحرير الآن، ليش؟ لأن جئتك بالصورة والصورة هي نفس الشيء، الصورة صارت هي نفس الشيء. وتذكروا كلام السيد الشهيد أننا عندما نريد أن نحكم على أي شيء نستحضر ماذا؟ عندما نحكم على أي شيء نستحضر صورة ذلك الشيء، لأن الحكم هو وين؟ في عالم التصور. ولذلك أأتي بقضية وأدعي أن هذه القضية هي الواقع، هي مو الواقع، من أقول النار حارة، شنو اللي سويته أنا؟ لا صنعت نار بالخارج ولا أكو حرارة بالخارج، لا ذهني حار ولا نار في ذهني، أو النار هسه قد واحد يقول الذهن يمكن يتحمل شوية، بس أقول المتفجرات مثلا أقول، أو التي أن تي أو الموت أو كذا، أو الله من أقول يعني الله حل في رأسي في ذهني، لا هاي تصورات. فعلي أن أتي بشيء أدعي أنه هو الواقع، يعبر عن الواقع بالحمل الأولي هو الواقع، فمن أقول النار هي مو الصورة الذهنية محكوم عليها بأنها نار، وإنما هي تعبر، هي تصور كالمرآة لما تريك وجهك، هي شي حملها وجهك، شلون تدخل وجهك يدخل في المرآة، هي تعكس تعكس تصور. فهذا فائدة الاقتران الشرطي. إذن أكو عندي منبهات طبيعية ومنبهات شرطية، إن شاء الله في غد نتحدث بشكل تفصيلي عن بافلوف، عن ما طرحه، عن إمكانية أن يفيد الماركسين بهذا الطرح، هذا يتحدث عنه بشكل تفصيلي حتى نتوصل إلى أن الماركسيين، طبعا تلقون مصادر هذا في صفحة 90 فصاعدا, وفي كتاب فلسفتنا في آخر فصل عندما يتحدث السيد عن الإدراك ويربط القضية بالفعل المنعكس الشرطي, لأن البعض يربط القضية بالفكر مباشرة وبعضهم يربطها باللغة. الشيوعيين يدعون أنه لا يوجد فكر بلا أن توجد لغة, نحتاج إلى لغة. لاحظوا بافلوف دلل في تجاربه على الأفعال المنعكسة الشرطية. لاحظوا الآن عندي فعل منعكس, وهذا منعكس مو لمنبه طبيعي, لشرطي, يعني أكو شيء أثار بي هذا الشيء. مثلا إنسان يسمع صوت رخيم دعاء كذا, يصير عنده خشوع. مرة يسجد لله سجدة, هو يسجد أو هو يدعو أو هذا, يصير عنده خشوع. مرة يسمع هذا, هم يثير في نفسه هذا المعنى. هذا منبه, شون يصير منبه شرطي. المنبه, شوفوا سألني شيخ عامر قبل أن نبدأ ما معنى منبه وما معنى فعل منعكس شرطي. المنبه يعني هو الشيء اللي أنت تطلقه كإشارة, إشارة نحو شيء, مثلا تقول له انتبه. هو إذا أخذ حذرة إذا صار فعل منعكس شرطي, ينبه نبه. فالمنبه أول ينطلق, ثم ردة الفعل تكون استجابة. على نظرية توينبي قال الاستجابة والتحدي, التحدي والاستجابة. يعني يقول الإنسان حركته التاريخية هي تحدي واستجابة, هذا يخضع له يتقوى ويتمرد. الآن أكو شيء أنا ينبهني يشير لي وأنا أستجيب لهذا. مثلا إنسان يشاهد أمامه منحدر, هو يحذر أو يبطئ من سرعته أو كذا. فالفعل مرة يكون استجابة لمنبه طبيعي, سيلان اللعاب لما ينزل الحامض في فمي, هذا منبه شنو؟ طبيعي. ومرة أتصور الليمون, أتصور الحامض, أتصور كذا, هذا فعل منعكس شرطي. هذه التفاعلات وإفراز اللعاب هذا فعل, بس جاي منين؟ من منعكس هذا الفعل لا لمنبه طبيعي وإنما لمنبه شرطي أشرط. فالعمليات والأساسية في المخ, في النشاط المخي, هي الأفعال المنعكس الشرطية. هذا الفكر عندهم, الفكر أن هاي العمليات اللي تجري في المخ, طبعا احنا معهم أنه بلا مخ لا فكر. اليوم الموتى هل يفكرون؟ لا, الموتى يشاهدون, يشاهدون الأشياء, مطلعين على الأشياء. بعد ارتفعت الحجب عندهم ماكو فكر, وقفت العملية الفكرية. المخ هو اللي ارتبط به الفكر. احنا ما نقول الفكر عمل مادي, لا, هو عمل مجرد بس يحتاج الى مادة. عمل مجرد يحتاج الى مادة, اكيد. اليوم اذا انسان ما اكل شيئا مثل بابي ساندز, ظل 71 يوم 72 يوم, اللي البريطاني مختلفين والايرانيين انه شون انتو شارع في لندن مسمينه ببابي ساندز, هذا المعارض اللي واجه بريطانيا, وظل فضحهم 71 يوم 72 يوم, ظل بس على السوائل, الآن مات. الآن هذا روحه راحت أو لا؟ طبعا هم مرتبطة بالبدن. فيجي واحد يقول يعني هذه متأثرة, نقول إيه هذه بهذه مرتبطة, أكو ارتباط. المخ إذا انتهى ينتهي فكر الإنسان, الإنسان بعد ما عنده فكر. فيقول هذه النشاطات أو العمليات الأساسية في النشاط المخي هي الأفعال المنعكسة الشرطية. زين, الفكر وين؟ هو يجرب هذه المنطقة. فإذا ربطناها بالفعل ورد الفعل أو الأفعال المنعكسة الشرطية راح يصير أكيد متأخرة. هذا ما يأتي الحديث عنه إن شاء الله في غد, والحمد لله رب العالمين.